رحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثامن من كتاب الصلاة من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي الإفراندية في منظومة السبيل السبيل في كسر المروية. صلنا عند قول المؤلف رحمه الله الشيخ حافظ: ثم ترسل في الأذان واحذر إقامة وافصلهما للأثر، وسامع الأذان فليقول إجابة له كما يقول، إلا إذا حي على فليحوقر، وفي إقامة دواما سأل، وبعد أن يتمه صلى على نبينا محمد خير الملأ، ثم سأل الله له الوسيلة وبعثه المقام والفضيلة. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: قوله ثم ترسل في الأذان، ثم ترسل في الأذان، معنى الترسل في الأذان التمهل في إلقائه، والفصل بين كل كلمتين بسكتة، أي أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهكذا. وقد جاء في الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا أذنت فترسل، وإذا قمت فاحذر. ولا يفهم من معنى الترسل جواز التطريب في الأذان، أي التغني به كغناء المغنين، ولا يفهم من معنى الترسل جواز التطريب في الأذان، أي فقد كرهه السلف، كما جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه سمع مؤذنا يطرب في أذانه أو يطرب في أذانه، فقال له: إما أن تؤذن أذانا سمحا أي بدون تطريب، وإلا فاعتزلنا أي ترك الأذان. وعليه فإنما يصنعه معظم المؤذنين اليوم من التطريب والتمطيط في الأذان، حتى التمطيط يعني أن يؤتى بالحرف على يعني بحركات أكثر من الحركات الطبيعية له، فيمد مدا في غير وقت المد. وعليه فإنما يصنعه بعض المؤذنين اليوم من التطريب والتمطيط في الأذان حتى يخرج بجمله وكلماته عما يجب أن تكون عليه من النطق الصحيح مكروه لا ينبغي أن يقروا عليه، بل يتعين على أهل العلم والجهات المسؤولة عنهم، يعني كالمساجد في وزارة الشؤون الإسلامية، بل يتعين على أهل العلم والجهات المسؤولة عنهم أن يعلموهم ويوجهوهم إلى النطق السليم والأذان السمح الصحيح، لأن الأذان عبادة شرعية قولية لا يقبل اللحن ولا أي تغيير المعنى فيها، ولا سيما اللحن الذي يحيل المعنى، كمثل أذان كثير من المؤذنين في عالمنا الإسلامي في المدن والقرى. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. قوله واحذر إقامة أي أسرع في الإقامة، لا حاجة للترسل أي التمهل فيها، بل مستحب فيها الإسراع للأثر إذا أذنت فترسل وإذا قمت فاحذر، لأنها دعوة للحاضرين يستعدوا لصلاتهم، بخلاف الأذان فإنه يستحب فيه الترسل أي التمهل ومد الصوت والارتفاع إلى المكان العالي إن لم تكن هناك وسيلة لبعد الصوت. وإن وجدت وسيلة رفع الصوت كمكبرات الصوت المعاصرة فلا حاجة حينئذ إلى الارتقاء إلى المكان المرتفع، إذ أن الغرض الذي هو بلوغ الصوت إلى الأماكن البعيدة وما في حكمها يتحقق بتلك الوسائل المكبرة للصوت. قوله وافصلهما للأثر أي اجعل وقتا فاصلا بين الأذان والإقامة للتأهل فيه للصلاة، إذ أن من أغراض الأذان إعلام الناس القريب منهم والبعيد ليحضروا لأداء صلاة الجماعة في المساجد. وقول الأثر إشارة إلى ما رأوا الإمام أحمد ومسلم وغيرهما عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان مؤذن كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل، أي لا يقيم مباشرة، فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج، أي لأداء الصلاة من بيته، قد خرج أقام الصلاة حين يراه. فلا تقام الصلاة إلا حين رؤية الإمام أو إذنه للمؤذن بالإقامة، كما ورد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرونه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم، أي من طول الانتظار، وينام صبيانهم، غير أن الوقت الذي يجب أن ينتظر فيه لم يرد فيه تحديد بداية ونهاية لكل فريضة. وأما حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، وقد أخرجه الترمذي والحاكم وإسناده صحيح، ولو صح لكان حجة في تحديد الوقت الذي يجب انتظاره بين الأذان والإقامة في كل فريضة. قوله: وسامع الأذان فليقول، إجابة له كما يقول، أي أنه ينبغي لسامع الأذان من المسلمين نعم وأما حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته. قال سبق تحقيقه. ما ذكر شيء عن سرده، سبق تخريجه وتحقيقه، ما وقفت على هذا، لم يمر علي هذا الأثر. فقد أخرجه الترمذي والحاكم وإسناده ضعيف، ولو صح يقول ولو صح لكان حجة في تحديد الوقت الذي يجب انتظاره بين الأذان والإقامة في كل فريضة. فيقول الشيخ: لو كان هذا الحديث صحيح لكان حجة في العمل به بحق المؤذن عند الإقامة، لكن ما دام لم يصح هذا الحديث يعني يرجع فيه إلى العرف أو إلى النظام في هذا. فعندنا في السعودية وقت الانتظار والذي حدد في وزارة الشؤون الإسلامية الظهر والعصر والعشاء 20 دقيقة ما بين الأذان والإقامة، وفي المغرب 10 دقائق، وفي الفجر 25 دقيقة، فيعمل بهذا الوقت الذي حدد من الدولة ممثلا في وزارة الشؤون الإسلامية، لأنه لم يرد في ذلك حديث صحيح. قوله: وسامع الأذان فليقول، إجابة له كما يقول، أي أنه ينبغي لسامع الأذان من المسلمين المكلفين ذكورا وإناثا أن يقول عند سماع المؤذن مثل قوله سواء بسواء، إلا ما استثناه نص كالرد عند الحيعلتين كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وقوله إجابة له كما يقول يشعر بأن الإجابة عقب كل كلمة من كلمات الأذان مع التمكن من ذلك، ولا يعذر من ذلك أحد إلا المصلي، ومن كان على الخلاء أو الجماع فإذا فرغ من ذلك تابعه ما لم يطل الفصل. لأن في المتابعة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وروى مسلم أبو داود عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. ففي هذين الحديثين الصحيحين استحباب المتابعة للمؤذن بمثل الألفاظ التي شرعت أذانا، إلا في الحيعلتين حي على الصلاة وحي على الفلاح فإنه يستحب أن يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله. مقتصرا على ذلك كما هو صريح النص الآن في الذكر، كما أشار إليه الناظم بقوله إلا إذا حي على فليحوقل، أي إلا إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح فليقل السامع لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي معنى الحوقلة. قوله وفي إقامة دواما سألوا، أي أنه يشرع للسامع عند قول المقيم قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أن يقول أقامها، أي المتابع أن يقول أقامها الله وأدامها، بدليل ما روى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة فلما قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. وقال في سائر الإقامة بنحو حديث عمر في سائر الأذان إلا في الحيعلتين فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إن من المسلم به أن كل من الأذان والإقامة إعلام، قد جاء الأمر صريحا باستحباب متابعة المؤذن بمثل ما يقول، فهكذا الشأن في الإقامة، أي يستحب أن يقال عند سماع المقيم بمثل ما يقول إلا عند قوله قد قامت الصلاة فليقول السامع أقامها الله وأدامها إن صح بذلك الخبر، ولكن الخبر في هذا ضعيف كما قال الشيخ رحمه الله في الحاشية أخرجه أبو داود، وقد ضعف في هذا الحديث لفظ أقامها الله وأدامها وجعلني من صالح أهلها، حيث إن في سنده مجهولا إن صح بذلك الخبر. وأيضا ضعف هذا الحديث جمع من أهل العلم كيما بن باز رحمه الله وقبله من المحدثين الألباني في رواية الغليل والنووي في المجموع والحافظ بن حجر في التلخيص الحبير. فقول المتابع أقام الله ودام هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الشيخ إن صح بذلك الخبر، وإلا فالاقتصار على متابعة المقيم بمثل ما يقول هو المشروع. فإذا قال المقيم قد قامت الصلاة يقول المتابع قد قامت الصلاة، ولا يقول أقامها الله وأدامها لضعف الحديث في هذا. قوله وبعد أن يتمه صلى على نبينا محمد خير الملأ، أي بعد أن يقبل السامع إجابة المؤذن، فإنه يستحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل السادة الشرفاء، وذلك استجابة لأمر الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة، الحديث وسيأتي بتمامه قريبا إن شاء الله. قوله ثم اسأل الله له الوسيلة وبعثه المقام والفضيلة، المراد بالوسيلة لما يتقرب بها إلى الله، وتطلق كما هنا على المنزلة الرفيعة، والمراد بالفضيلة المرتبة الزائدة في الفضل على سائر الخلائق، والمراد بالمقام المحمود هو ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات التي لا تدخل تحت العد والحصر بمحيط مقدور البشر. والمعنى للبيت هو مشروعية طلب ما ذكره الناظم من الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود من الله تبارك وتعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك عقب الفراغ من كل أذان مشروع. قد جاء في الحديث الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه الجماعة إلا مسلما، ومثله في الدلالة على هذا المعنى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، ومن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. في هذين النصين ترغيب عظيم في الدعاء المذكور في المحل المذكور، وبيان جلي أن خير هذا الدعاء يعود على قائله إذ هو سبب في صلاة الله عليه، وتلك كرامة جليلة القدر وعظيمة الشان وعالية المنزلة لمن قال ذلك، كما هو سبب أيضا في حصول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم لا تنفع فيه الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. كما معلوم من شروط شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بشرطين: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وسن من أذن أن يقيم، وجاز كون غيره المقيم، ومرة للجميع أو من يقضي أذن وليقم لكل فرض. في غزوة الأحزاب هذه الصفة جاءت وبالتعريس بالمزدلفة. قوله وسن من أذن أن يقيم إلى آخر البيت، أي أن من السنة التي ينبغي العمل بها أن من تولى الأذان فهو أولى بالإقامة، لحديث زياد بن الحارث الصدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخا صدى أذن، فقال فأذنت وذلك حين أضاء الفجر، أي ظهر الفجر. قال: فلما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقيم أخو صداء، فإن من أذن فهو يقيم. رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأحمد. والحديث على اعتباره صحيحا يدل على أولوية المؤذن على أولوية المؤذن بالإقامة، ولا يمتنع أن يتولى الأذان شخص ثم يقيم الصلاة شخص آخر. فقد ذكر الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ الإجماع على جواز ذلك، ومشى عليه الناظم حيث قال: وجاز كون غيره المقيم، والأمر في ذلك واسع والحمد لله. قوله في غزوة الأحزاب هذه الصفة جاءت في التعريس بن مزدلفة، معنى ذلك أن الاكتفاء بأذان واحد للجمع بين الصلاتين أو قضاء فوائت متعددة، والإقامة لكل فريضة منها ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن أبيه أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن ثم أقام وصلى الظهر، ثم أقام وصلى العصر، ثم أقام وصلى المغرب، ثم أقام وصلى العشاء. رواه أحمد والترمذي والنسائي. وقال الترمذي: ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله. وقال الشوكاني رحمه الله: أثر إيراد هذا الحديث رجاله رجال الصحيح، ولا علة له إلا عدم سماع أبي عبيدة من أبيه، غير أن هذا الحديث قد أخرج معناه الإمام أحمد والنسائي عن أبي سعيد بإسناد وصفه الإمام الشوكاني بأنه صحيح جليل، فالحمد لله على إحكام شرعه. وهكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ليلة جمع بمزدلفة جمعا وقصرا، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله وغيره ممن وصف حجة الوداع التي ودع النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمته بعد أن بلغ الرسالة وأكبر الله لنا على لسانه الدين. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وللأذان كم فضائل أتت، وفي الأحاديث الصحيحة ثبتت، أي أنه قد جاء عن الشارع صلى الله عليه وسلم نصوص ثابتة تدل على فضل الأذان وثواب المؤذنين المحتسبين وعلو منزلتهم يوم القيامة. من هذه النصوص ما يلي: أولا حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أطول الناس عناقا يوم القيامة. قلت: إنها منزلة عظيمة يمتاز بها المؤذنون، وكرامة عظمى يعطونها يوم القيامة، ولو كانوا يؤذنون لأنفسهم في أسفارهم أو في باديتهم إذا حسنت النية وصح العمل. ومن المؤسف أبلغ الأسف أن كثيرا من المؤذنين في زماننا لا يحسنون ألفاظ الأذان الشرعية، بل يلحنون فيها لحنا فاحشا يحيل المعنى، أي غير المعنى. منهم من يطرب ويمطط حتى يخرج كلمات الأذان عن حدودها. ومنهم من يبدل ألفاظ الأذان الصحيحة بألفاظ غير صحيحة، كمن يبدل كلمة على بعلي فيقول حي علي الصلاة. ومنهم من يدخل على ألفاظ الأذان حروفا ليست من ألفاظه، كمن يقول الله أكبر، وهذا كثير عند المؤذنين، أو يقول الله أكبر، وهذا كثير يعني من الموجود بين المؤذنين ولحنه، وهذا كثير ولحنه لمن تأمل خطير. ثم قال الشيخ زيد رحمه الله: ومنهم من ينطق الفعل المضارع المتجرد عن الناصب والجازم بلفظ الأمر فيقول اشهدوا أن لا إله إلا الله، كأنه يقول أنتم اشهدوا أن لا إله إلا الله وأما أنا فلا أشهد، وهذا لحن يغير المعنى ويبطل الأذان، ويقول اشهدوا أن لا إله إلا الله وغير ذلك كثير، وهذا اللحن الفاحش يبطل به الأذان، ومن ثم تكون الأمة آثمة لأنهم قصروا في القيام بهذه الشعيرة على الوجه الصحيح، وأسردوها إلى غير الأكفاء من جهالة الناس وضعفائهم بحكم الوظائف الرسمية، ولأن من يحسنون الأذان لم يسمحوا بترشيح أنفسهم للقيام بأداء هذه الوظيفة الشريفة، أو يجعلوا نصيبا من أوقاتهم لتعليم المؤذنين كيفية الأذان باعتباره إحدى العبادات المهمة في شريعة الإسلام. ومعلوم ضرورة أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين: الأول كونها صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثاني كونها خالصة لله. أما عبادة الجهل المحض والخطأ الواضح فإنها مردودة على أهلها غير مقبولة، بدليل قول المعصوم صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثانيا، ومنها أي من النصوص التي جاءت في فضل الأذان وثواب المؤذنين ما رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير أي التبكير لسبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة العشاء وما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ثالثا، ومنها ما رواه أحمد والنسائي بإسناد جيد عن البراء بن عازب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له مد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه. رابعا، ومنها ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل: انظر لعبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. خامسا، كما أن من فضائل الأذان الدنيوية كما أن من فضائل الأذان الدنيوية أن به تحقن الدماء وتحترم الأعراض والأموال، ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يحقن بالأذان من الدماء. وفيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإذا سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قال: فخرجنا إلى خيبر وانتهينا إليها ليلا، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجوا إلينا بمكائلهم ومساحهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد والخميس. قال: فلما رأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. رواه البخاري ومسلم. قلت: وكفى بهذه الفضائل، أي فضائل الأذان، الدينية والدنيوية فضلا وإحسانا، وأكرم بها أسبابا للنجاة وطرقا موصلة إلى موجبات الرضا والرفعة والغفران، وإنه لجدير بنا نحن المسلمين وبالأخص شباب المسلمين المثقفين أن نتسابق وينافس بعضنا بعضا في إحياء هذه الشعيرة العظيمة على الوجه الصحيح، ويحصل لنا الظفر بتلك المكرمات المنوه عنها في تلك النصوص الصحيحات الصريحات: المؤذنون أطول الناس عناقا يوم القيامة وغيرها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. رحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثامن من كتاب الصلاة من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي الأفرندية شرح منظومة السبيل السبيل في السنن المروية. صلنا عند قول المؤلف رحمه الله الشيخ حافظ: ثم ترسل في الأذان واحذر إقامة وافصلهما للأثر، وسامع الأذان فليقول إجابة له كما يقول إلا إذا حيعل فليحوقل، وفي إقامة دواما سألوا، وبعد أن يتمه صلى على نبينا محمد خير الملأ، ثم اسأل الله له الوسيلة وبعثه المقام والفضيلة. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: قوله ثم ترسل في الأذان معنى الترسل في الأذان التمهل في إلقائه، والفصل بين كل كلمتين بسكتة، أي أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهكذا. وقد جاء في الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر. ولا يفهم من معنى الترسل جواز التطريب في الأذان، أي التغني به كغناء المغنين، ولا يفهم من معنى الترسل جواز التطريب في الأذان، أي فقد كرهه السلف، كما جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه سمع مؤذنا يطرب في أذانه أو يطرب في أذانه، فقال له: إما أن تؤذن أذانا سمحا أي بدون تطريب، وإلا فاعتزلنا أي ترك الأذان. وعليه فإنما يصنعه معظم المؤذنين اليوم من التطريب والتمطيط في الأذان، حتى التمطيط يعني أن يؤتى بالحرف على يعني بحركات أكثر من الحركات الطبيعية له، فيمد مدا في غير وقت المد. وعليه فإنما يصنعه بعض المؤذنين اليوم من التطريب والتمطيط في الأذان حتى يخرجوا بجمله وكلماته عما يجب أن تكون عليه من النطق الصحيح مكروه لا ينبغي أن يقروا عليه، بل يتعين على أهل العلم والجهات المسؤولة عنهم يعني كالمساجد في وزارة الشؤون الإسلامية، بل يتعين على أهل العلم والجهات المسؤولة عنهم أن يعلموهم ويوجهوهم إلى النطق السليم والأذان السمح الصحيح، لأن الأذان عبادة شرعية قولية لا يقبل اللحن ولا أي تغيير المعنى فيها، ولا سيما اللحن الذي يحيل المعنى، كمثل أذان كثير من المؤذنين في عالمنا الإسلامي في المدن والقرى. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. قوله واحذر إقامة أي أسرع في الإقامة، لا حاجة للترسل أي التمهل فيها، بل المستحب فيها الإسراع للأثر إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر، ولأنها دعوة للحاضرين يستعدوا لصلاتهم، بخلاف الأذان فإنه يستحب فيه الترسل أي التمهل ومد الصوت والارتفاع إلى المكان العالي إن لم تكن هناك وسيلة لبعد الصوت. وإن وجدت وسيلة رفع الصوت كمكبرات الصوت المعاصرة فلا حاجة حينئذ إلى الارتقاء إلى المكان المرتفع، إذ أن الغرض الذي هو بلوغ الصوت إلى الأماكن البعيدة وما في حكمها يتحقق بتلك الوسائل المكبرة للصوت. قوله وفصلهما للأثر، أي يجعل وقتا فاصلا بين الأذان والإقامة للتأهل فيه للصلاة، إذ أن من أغراض الأذان إعلام الناس القريب منهم والبعيد ليحضروا لأداء صلاة الجماعة في المساجد. وقول الأثر إشارة إلى ما رأى الإمام أحمد ومسلم وغيرهما عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل، أي لا يقيم مباشرة، فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج، أي لأداء الصلاة من بيته، قد خرج أقام الصلاة حين يراه، فلا تقام الصلاة إلا حين رؤية الإمام أو إذنه للمؤذن بالإقامة. كما ورد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون هي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم، أي من طول الانتظار، ويناموا صبيانهم، غير أن الوقت الذي يجب أن ينتظر فيه لم يرد فيه تحديد بداية ونهاية لكل فريضة. وأما حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، وقد أخرجه الترمذي والحاكم وإسناده صحيح، ولو صح لكان حجة في تحديد الوقت الذي يجب انتظاره بين الأذان والإقامة في كل فريضة. قوله والسامع الأذان فليقول، إجابة له كما يقول، أي أنه ينبغي لسامع الأذان من المسلمين نعم وأما حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، كان سبق تحقيقه. ما ذكر شيء عن سردي، سبق تخريجه وتحقيقه، ما وقفت على هذا، لم يمر علي هذا الأثر. فقد أخرجه الترمذي والحاكم وإسناده ضعيف، ولو صح يقول ولو صح لكان حجة في تحديد الوقت الذي يجب انتظاره بين الأذان والإقامة في كل فريضة. فيقول الشيخ: لو كان هذا الحديث صحيح لكان حجة في العمل به بحق المؤذن عند الإقامة، لكن ما دام لم يصح هذا الحديث يعني يرجع فيه إلى العرف أو إلى النظام في هذا. فعندنا في السعودية وقت الانتظار والذي حدد في وزارة الشؤون الإسلامية الظهر والعصر والعشاء بعشرين دقيقة ما بين الأذان والإقامة، وفي المغرب 10 دقائق، وفي الفجر 25 دقيقة، فيعمل بهذا الوقت الذي حدد من الدولة ممثلا في وزارة الشؤون الإسلامية، لأنه لم يرد في ذلك حديث صحيح. قوله والسامع الأذان فليقول، إجابة له كما يقول، أي أنه ينبغي لسامع الأذان من المسلمين المكلفين ذكورا وإناثا أن يقول عند سماع المؤذن مثل قوله سواء بسواء، إلا ما استثناه نص كالرد عند الحي علتين كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وقوله إجابة له كما يقول يشعر بأن الإجابة عقب كل كلمة من كلمات الأذان مع التمكن من ذلك، ولا يعذر من ذلك أحد إلا المصلي. ومن كان على الخلاء أو الجماع فإذا فرغ من ذلك تابعه ما لم يطل الفصل. لأن في المتابعة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وروى مسلم وأبو داود عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. ففي هذين الحديثين الصحيحين استحباب المتابعة للمؤذن بمثل الألفاظ التي شرعت أذانا، إلا في الحيعلتين حي على الصلاة وحي على الفلاح فإنه يستحب أن يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله مقتصرا على ذلك كما هو صريح النص الآن في الذكر، كما أشار إليه الناظم بقوله إلا إذا حي على فليحوقله، أي إلا إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح فليقل السامع لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي معنى الحوقلة. قوله وفي إقامة دواما سألوا، أي أنه يشرع للسامع عند قول المقيم قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أن يقول أقامها، أي المتابع أن يقول أقامها الله وأدامها، بدليل ما روى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة فلما قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. وقال في سائر الإقامة بنحو حديث عمر في سائر الأذان إلا في الحيعلتين فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إن من المسلم به أن كل من الأذان والإقامة إعلام، قد جاء الأمر صريحا باستحباب متابعة المؤذن بمثل ما يقول، فهكذا الشأن في الإقامة، أي يستحب أن يقال عند سماع المقيم بمثل ما يقول إلا عند قوله قد قامت الصلاة فليقول السامع أقامها الله وأدامها إن صح بذلك الخبر، ولكن الخبر في هذا ضعيف كما قال الشيخ رحمه الله في الحاشية أخرجه أبو داود، وقد ضعف في هذا الحديث لفظه أقامها الله وأدامها وجعلني من صالح أهلها، حيث إن في سنده مجهولا إن صح بذلك الخبر. وأيضا ضعف هذا الحديث جمع من أهل العلم كيمان بن باز رحمه الله وقبله من المحدثين الألباني في رواية الغليل والنووي في المجموع والحافظ بن حجر في التلخيص الحبير. فقول المتابع أقام الله ودام هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الشيخ إن صح بذلك الخبر، وإلا فالاقتصار على متابعة المقيم بمثل ما يقول هو المشروع. فإذا قال المقيم قد قامت الصلاة يقول المتابع قد قامت الصلاة ولا يقول أقامها الله وأدامها لضعف الحديث في هذا. قوله وبعد أن يتمه صلى على نبينا محمد خير الملأ، أي وبعد أن يقبل السامع إجابة المؤذن، فإنه يستحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل السادة الشرفاء، وذلك استجابة لأمر الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة. الحديث وسيأتي بتمام قريب إن شاء الله. قوله ثم اسأل الله له الوسيلة وبعثه المقام والفضيلة، المراد بالوسيلة لما تقرب بها إلى الله، وتطلق كما هنا على المنزلة الرفيعة، والمراد بالفضيلة المرتبة الزائدة في الفضل على سائر الخلائق، والمراد بالمقام المحمود هو ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات التي لا تدخل تحت العد والحصر بمحيط مقدور البشر، والمعنى للبيت هو مشروعية طلب ما ذكره الناظم من الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود من الله تبارك وتعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك عقب الفراغ من كل أذان مشروع. قد جاء في الحديث الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه الجماعة إلا مسلما. ومثله في الدلالة على هذا المعنى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه: ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. ومن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. في هذين النصين ترغيب عظيم في الدعاء المذكور في المحل المذكور، وبيان جلي أن خير هذا الدعاء يعود على قائله، إذ هو سبب في صلاة الله عليه، وتلك كرامة جليلة القدر وعظيمة الشان وعالية المنزلة لمن قال ذلك، كما هو سبب أيضا في حصول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم لا تنفع فيه الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. كما يعلم شرط شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بشرطين: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وسن من أذن أن يقيم، وجاز كون غيره المقيم، ومرة للجميع أو من يقضي أذن وليقم لكل فرض. في غزوة الأحزاب هذه الصفة جاءت بالتعريس بالمزدلفة. قوله: وسن من أذن أن يقيم إلى آخر البيت، أي أن من السنة التي ينبغي العمل بها أن من تولى الأذان فهو أولى بالإقامة، لحديث زياد بن الحارث الصدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخا صداء أذن. فقال: فأذنت وذلك حين أضاء الفجر، أي ظهر الفجر. قال: فلما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقيم أخو صداء، فإن من أذن فهو يقيم. رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأحمد. والحديث على اعتباره صحيحا يدل على أولوية المؤذن بالإقامة، ولا يمتنع أن يتولى الأذان شخص ثم يقيم الصلاة شخص آخر. فقد ذكر الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ الإجماع على جواز ذلك، ومشي عليه الناظم حيث قال: وجاز كون غيره المقيم، والأمر في ذلك واسع والحمد لله. قوله: في غزوة الأحزاب هذه الصفة جاءت في التعريس بالمزدلفة، معنى ذلك أن الاكتفاء بأذان واحد للجمع بين الصلاتين أو قضاء فوائد متعددة، والإقامة لكل فريضة منها ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن أبيه أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن 4 صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن ثم أقام وصلى الظهر، ثم أقام وصلى العصر، ثم أقام وصلى المغرب، ثم أقام وصلى العشاء. رواه أحمد والترمذي والنسائي. وقال الترمذي: ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله. وقال الشوكاني رحمه الله: أثر إيراد هذا الحديث رجاله رجال الصحيح، ولا علة له إلا عدم سماع أبي عبيدة من أبيه، غير أن هذا الحديث قد أخرج معناه الإمام أحمد والنسائي عن أبي سعيد بإسناد وصفه الإمام الشوكاني بأنه صحيح جليل، فالحمد لله على إحكام شرعه. وهكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ليلة جمع بمزدلفة جمعا وقصرا، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله وغيره ممن وصف حجة الوداع التي ودع النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمته بعد أن بلغ الرسالة وأكبر الله لنا على لسانه الدين. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وللأذان كم فضائل أتت، وفي الأحاديث الصحيحة ثبتت، أي أنه قد جاء عن الشارع صلى الله عليه وسلم نصوص ثابتة تدل على فضل الأذان وثواب المؤذنين المحتسبين وعلو منزلتهم يوم القيامة. من هذه النصوص ما يلي: أولا حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذنون أطول الناس عناقا يوم القيامة. قلت إنها منزلة عظيمة يمتاز بها المؤذنون وكرامة عظمى يعطونها يوم القيامة، ولو كانوا يؤذنون لأنفسهم في أسفارهم أو في باديتهم إذا حسنت النية وصح العمل. ومن المؤسف أبلغ الأسف أن كثيرا من المؤذنين في زماننا لا يحسنون ألفاظ الأذان الشرعية، بل يلحنون فيها لحنا فاحشا يحيل المعنى أي يغير المعنى. منهم من يطرب ويمطط حتى يخرج كلمات الأذان عن حدودها، ومنهم من يبدل ألفاظ الأذان الصحيحة بألفاظ غير صحيحة، كمن يبدل كلمة على بعلي فيقول حي علي الصلاة، ومنهم من يدخل على ألفاظ الأذان حروفا ليست من ألفاظه كمن يقول الله أكبر، وهذا كثير عند المؤذنين، أو يقول الله أكبر، وهذا كثير يعني من الموجود بين المؤذنين ولحنه، وهذا كثير ولحنه لمن تأمل خطير. ثم قال الشيخ زيد رحمه الله: ومنهم من ينطق الفعل المضارع المتجرد عن الناصب والجازم بلفظ الأمر فيقول اشهدوا أن لا إله إلا الله، كأنه يقول أنتم اشهدوا أن لا إله إلا الله وأما أنا فلا أشهد، وهذا لحن يغير المعنى ويبطل الأذان، ويقول اشهدوا أن لا إله إلا الله وغير ذلك كثير، وهذا اللحن الفاحش يبطل به الأذان، ومن ثم تكون الأمة آثمة لأنهم قصروا في القيام بهذه الشعيرة على الوجه الصحيح وأسردوها إلى غير الأكفاء من جهالة الناس وضعفائهم بحكم الوظائف الرسمية، ولأن من يحسنون الأذان لم يسمحوا بترشيح أنفسهم للقيام بأداء هذه الوظيفة الشريفة أو يجعلوا نصيبا من أوقاتهم لتعليم المؤذنين كيفية الأذان باعتباره إحدى العبادات المهمة في شريعة الإسلام. ومعلوم ضرورة أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين: الأول كونها صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثاني كونها خالصة لله. أما عبادة الجهل المحض والخطأ الواضح فإنها مردودة على أهلها غير مقبولة، بدليل قول المعصوم صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثانيا ومنها أي من النصوص التي جاءت في فضل الأذان وثواب المؤذنين ما رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير أي التبكير لسبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة العشاء وما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ثالثا ومنها ما رواه أحمد والنسائي بإسناد جيد عن البراء بن عازب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له مد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه. رابعا ومنها ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في شاضية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل: انظر لعبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. خامسا كما أن من فضائل الأذان الدنيوية كما أن من فضائل الأذان الدنيوية أن به تحقن الدماء وتحترم الأعراض والأموال، ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يحقن بالأذان من الدماء. وفيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإذا سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قال: فخرجنا إلى خيبر وانتهينا إليها ليلا، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجوا إلينا بمكائلهم ومساحهم فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس. قال فلما رأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر خربت خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. رواه البخاري ومسلم. قلت وكفى بهذه الفضائل فضائل الأذان وكفى بهذه الفضائل الدينية والدنيوية فضلا وإحسانا، وأكرم بها أسبابا للنجاة وطرقا موصلة إلى موجبات الرضا والرفعة والغفران. وإنه لجدير بنا نحن المسلمين وبالأخص شباب المسلمين المثقفين أن نتسابق وينافس بعضنا بعضا في إحياء هذه الشعيرة العظيمة على الوجه الصحيح، ويحصل لنا الظفر بتلك المكرمات المنوه عنها في تلك النصوص الصحيحات الصريحات. المؤذنون أطول الناس عناقا يوم القيامة وغيرها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.